إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث تحت تلكم الآية التي عنون بها هذا الباب، وهي قوله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ووجه الشاهد من إيراد هذا الحديث تحت هذه الآية على أن الله جل وعلا كما أنه لن يقبل من أحدا دينا سوى من جاء بدين الإسلام، فكذلك من تدين بدين غير دين السنة فلن يتقبله الله منه. فمن أحدث في أمرنا هذا في الذي جاء به عليه الصلاة والسلام فلن يقبل منه، لأن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام كما قال بذلك العلماء رحمهم الله تعالى. إذا من خالف السنة بأي نوع من أنواع المخالفة، سواء كان بعبادة قلبية أو بعبادة فعلية أو قولية، أو خالف السنة في الاعتقاد وفي الأقوال وفي الأحوال وفي الأعمال، فإن أي مخالفة مردودة على وجه صاحبها، لأنه لم يتدين بالسنة، وإنما النبي أتى بالإسلام، هي سنته، هو إسلامه الذي أمر الله جل وعلا باتباعه. وقد مر ذلك معنا في شرح هذا الباب والذي قبله في شرح قول نبينا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل من أتى بعمل لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود. وإن مما يناسب ذكره إخواني في الله في هذا المقام، ونحن في هذا الزمان في شهر ربيع الأول، وما عليه من تهافت بعض الناس من إقامة هذه المناسبة والتي تسمى بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فأهل السنة يجزمون جزما أكيدا لا شك في ذلك ولا ريب على أن هذا المولد يعتبر ويعد من البدع، التي هي مردودة على أهلها وعلى أصحابها. وإن هذا الجزم إخواني في الله والتأكيد إنما انبثق من عدة أمور، من تأمل فيها ومن درس معانيها يعلم صحة ما ذهب إليه العلماء والأخيار وأهل الصلاح من أهل السنة. أولى هذه المسائل إخواني في الله أن نعلم أن الأدلة العامة من الكتاب والسنة تدل على أن كل من ابتكر أو أحدث أو صنع أو جاء بموسم أو طقس أو عبادة فعلا كانت أو قولا فهو مردود، كما قال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا يجوز لأحد أن يشرع في دين الله إلا بعد أن يأتي بالإذن، والإذن إنما مقيد بالكتاب والسنة، فهو الوحي وهو شرع الله جل وعلا. ولهذا أفتى العلماء على أن العبادات الأصل فيها التوقف، لا أحد يزيد إلا بدليل. وكذلك من الأدلة العامة في أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض أي عبادة يأتي بها أصحابها إن لم تكن من سنته، ويدل على ذلك قصة الثلاثة الذين اجتهدوا في العبادة فكان من أمر أحدهم أنه قال سيصوم ولا يفطر، وآخر يقوم ولا ينام، وأما الثالث فلا يتزوج النساء، فكان من أمره أن رفض هذه العبادات. لما؟ قال من رغب عن سنتي فليس مني. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقرر هذه القاعدة التي ينبغي أن يفهمها كل أحد، حتى أنه كان يكررها في كل جمعة في قوله وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كل جمعة حتى تحفظ ويعمل بها. هذا الوجه الأول، عموم النصوص دال على تحريم البدع، وبدعة المولد من هذا الباب لأنها جاءت لم تكن من كتاب الله ولا من سنته. الأمر الثاني، من تأمل في سيرته عليه الصلاة والسلام وفي سنته هل نجده عملها أو أرشد إليها أو أمر بها؟ الجواب لا لا لا، ولا أحد يستطيع أبدا من العالمين أن يأتي بدليل من سنته أنه فعلها أو أرشد إليها. إقامة احتفال مولد ما حصل هذا، وهكذا صحبه الكرام. ومن هم الصحابة؟ أتدري من الصحابة؟ هم الذين تفانوا في إظهار حبهم وتعظيمهم وتوقيرهم وتقديرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تتابعوه في كل شيء، حتى أن بعضهم لربما في أكله كان يتتبع الدبة. لما؟ قال رأيت رسول الله يتتبع فأنا أتتبعها. بعضهم كان في سفره فإذا نزل سفرا كان يقضي الحاجة تحت شجرة، سئل لما تفعل ذلك قال رأيت رسول الله يقضي الحاجة عنده فأنا أقضي الحاجة عندها. شدة الاتباع. فهل ترى تظنون بمثل هذا المجتمع الفريد الذي ما كان يفعل شيء إلا تطبيقا للسنة، حتى قال عمر بعدما قبل الحجر الأسود والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لكن لولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك. فهل بعد هذا يخفى على هذا الجيل الفريد موسم عظيم، موسم متكامل، مولد ما يفعلونه لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة ولا العشرة ولا أحد؟ هذا أخوان مستحيل مستحيل. ولم يقف الأمر عندهم، هل جاء زمن التابعين وأتباع التابعين والمذاهب الأربعة المالكي والشافعي وأحمد وأبو حنيفة؟ ما أحد منهم قط عمل هذا. أليس هذا إخواني فينا مدعاة للتأني وعدم الاستدراج خلف هذه البدعة التي ظهرت؟ الأمر الثالث، ما ذكره المقريزي رحمه الله تعالى في كتابه الخطط، حيث بيّن متى ظهرت هذه الاحتفالات، سطرها وأرخها أنها ظهرت في زمن بني عبيد، في زمن العبيديين والذين ينتسبون زورا وظلما إلى نسل فاطمة، فيدعون بأنهم فاطميون، وهو أصلهم من أصل ميمون بن ديصان المشهور بالقداح. واختلف العلماء في أصل هذا الرجل، هل كان مجوسيا أم كان يهوديا. في نسبه آلة الولاية والإمارة إليهم إلى العبيديين، فكان من فعلهم ومنهم ظهرت هذا الاحتفال بالمولد. ثم بعد ذلك بفترة جاء رجل من وزرائهم بدر الجمالي، وقيل كان مشهور بالخير، ألغى هذه الاحتفالات، ألغاها إلى أن مات. فلما مات أعيدت من جديد. ثم جاء صلاح الدين الأيوبي وكان محبا للسنة فألغاها في حكمه وفي ولايته وفي أمارته وفي مماليكه التي تحت يده، إلا أن المظفر، وكان المظفر أحد الملوك قد متزوج من أخت صلاح الدين، ما امتنع بإلغاء هذه المناسبة بل استمر بها. ولعل كثير منكم يسمع عن المظفر أنه كان يشيد بهذا الاحتفال وكان ينفق الأموال الكثيرة في سبب احتفاله بهذه المناسبة. هذه الحقبة التاريخية التي تسمعونها ماذا فيه مؤشر؟
مؤشر أولا أنها مناسبة ظهرت متأخرة، وعلى يد من؟ على بني عبيد الذين اشتهروا بالفجور والخنا والإلحاد والزندقة، هؤلاء ظهرت منهم هذه البدعة، فهل هؤلاء يؤتمنون على الدين؟ ما كانوا لا من أهل الخيار، ولو كانوا من أهل الصلاح، وليسوا من أهل العلم أصلا حتى يقتدى بهم ويؤتسى بهم. فهذه إخواني في الله كذلك يحتاج إلى من يحتفل أن يتأمل في هذا المسلك. رابعا، مما يدلك إخواني في الله على عظيم هذه المناسبة أنك تتأمل في الذي يقع فيها. صحيح أن أصحابها ومن يقيمها دائما يحاول أنه يقول أن كل ما فيها عبارة عن قراءة لسيرته، قراءة للسيرة، نتأمل في سيرته، في تاريخه، في نسبه، وفي هل هذا فقط سيرة ثم انصراف، أم أن هذا الأمر تخلله أمور عظيمة؟ لو لم يكن في هذا الاحتفال وفي هذه المناسبة من الاعتقاد سوى ذاكم الاعتقاد الذي يعتقده أصحابها بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر، هم يعرفون هذا ويقولون بهذا، يحضر بنفسه، بل أنه يصافح ويسلم على من حضر، ولا يقتصر الأمر على الحضور والمشاهدة، بل أنه يغفر لكل من حضر. ايش هذا الكلام؟ ايش هذا الكلام يا عبد الله؟ هذا موجود عندهم، ادخلوا في احوالهم في كبرائهم، ما الذي تعتقدون؟ نقول نعتقد هذا، انه يحضر ويشاهد، ناهيك عما يقع فيها من البلاء، ضرب بالطبول او بالدفوف وتحريك للرؤوس او التمايل يمنه ويسرى، ناهيك عن القصائد، عن الاشعار التي فيها الغلو برسول الله حتى يعتقد فيه كما يعتقد في الرب أنه يضر وأنه ينفع وأن الكون بيده وأنه خلق الكون كله من نوره. ما شفت هذا الكلام يا عبد الله؟ هذا محدثات، هذا الذي نتكلم عنه يقع في بعض بلاد المسلمين اللي نسميها محافظة، وإلا في بعض الدول المتفتحة يصل الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك، أصبحت الموارد وكر لتعاطي الحشيش والخمور وظهور المجون، هذا مسطر، ويعرف أهل كل بلد يعرف المصائب التي حلت في بلده، لكن نتكلم عن بلادنا مثل هذه الاعتقادات وهذا الغلو الذي يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك خامسا، مما يكون في مثل هذه المناسبات إخواني في الله ما يقع من غلو أصحابها في التعامل مع هذه المناسبة، يعني هذه المناسبة نحن فيه معهم في شد ومد، أقصى ما يذكرونه عن هذه المسألة واجبة، لا ما هي واجبة، انتهينا، سنة، لا والله ما هي سنة، إذا ما هي عندكم هي بدعة حسنة، تنازلنا، بدعة حسنة بمعنى أمر إضافي فيه خير، طيب هذه منزلته، لكن انظروا كيف تفعلون مع هذه المناسبة، الواحد منهم لربما يقتطع من وقته ومن ماله ومن جهده ويحرص ويتعنى الحضور، والله لربما يتعنى في هذه المناسبة ما لا يتعنى في الطاعات الواضحة الجلية بل الواجبة، بعض ما يدخل المسجد، ما يدخل إلا في الجمعة أو هذه المناسبات، صلاة الجماعة يسقطها، بعض ما يعرف حلقات العلم، إذا قال الإمام إن الحمد لله هرب، وفي هذه المناسبة اللي هو يعترف بأنها بدعة حسنة يجلس ويمكث فيها. وناهيك عن الأموال، الذي عند أرباب الأموال تأتي عند بعض التجار تطلب منه شفاعة، هذه أوراق تقارير مرضى يحتاجون، ما عندي، الله كريم، وإذا جاء هذا الاحتفال نريد حلوى يدفع بمئات الآلاف، يبذخ ويزخ بالأموال، لماذا؟ وأن يا عبد الله في الأمور الجلية الواضحة المتفق عليها أنها طاعة وعبادة تبخل ولا تحرص، وهذا الذي أنت ترى باعترافك أنها بدعة حسنة تبذل، ما هذا المعيار؟ ما هذا المقياس يا عبد الله؟ هذا إذا سلمنا. وأعظم ما يكون من تعظيمهم لهذه المناسبة أن بعضهم يصرح أن هذه المناسبة هي الفيصل في معرفة من الذي يحب الرسول ومن لا يحبه، هكذا قالوا، نعم حتى يصرح بعضهم إذا سمع من أهل السنة من يقلل أو يحذر من شأن هذه المناسبة، قال هؤلاء ما يحبون النبي، ما يحبون النبي، بين قوسين كافر، الذي لا يحب رسول الله كافر مشرك مرتد. فهل تلمزون أهل السنة بالكفر لأنهم حذروا من بدعة حسنة؟ أنتم تقرون أن بدعة حسنة، هل يصل بنا الحال للتكفير أن الكفار؟ فالغلو غلو. لهذا إخواني يحتاج هذا إلى تأمل. سادسا وأخيرا إخواني في الله، أننا نسأل هؤلاء ممن احتفل بمناسبة المولد، نقول أنتم عندكم في هذه البلاد أو بعض البلاد عندكم مولد واحد، لكن ما ظنكم بالذي يفعل عدة موالد؟ هل ستنكرون عليه؟ أم أن الأمر كما يقال اتسع الخرق على الراقع، وأصبح دين الله هو محل اجتهاد كل من حك رأسه أقام مولدا؟ مثاله ما سمعتموه أن العبيديين هم أول من أنشأ المولد. أتدرون كم مولد أنشأوا؟ اقرأوا كتب التاريخ، أقاموا ستة موالد، ما ليس مولد واحد، ستة موالد، مولد للرسول عليه الصلاة والسلام، ومولد لعلي ولفاطمة وللحسن وللحسين. وهنا رائحة التشيع، رائحة التشيع. خمسة، والمولد السادس هو مولد للحاكم الذي حكم ذلك الزمان، أقاموا له مولدا. ستة موالد. هل هذا عندكم يا أهل البدع ستنكرون عليهم أم أنكم ستسكتون لأنكم في بدعة وهم في بدعة وكل يفعل ما يشاء في دين الله؟ هل الأمر اقتصر على هذا؟ لا. الآن عندنا في بعض المناطق وفي بعض الدول هناك موارد على حسب المشايخ، هناك مولد أحمد البدوي، مولد للدسوقي، مولد لفلان، مولد لفلان، موجود. اذهبوا الأرض كنانة واسمعوا بأعداد الموالد. هل اكتفوا بهؤلاء؟ لا، الفرق الصوفية لهم موالد، هناك مولد للرفاعية، مولد للشاذلية، مولد للحصافية، مولد للرفاعية. إيش هذا يا عبد الله؟ هل هذا هناك سد؟ هل هناك حد لهذا التلاعب أم أن الباب مفتوح لكل أحد؟ ونحن إذا شئنا فعلنا مولد للشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والحار للشيخ الفلاني، وأصبح دين الله ألعوبة. لكن هكذا المصير، من فتح الباب لنفسه سيضطر أن يفتح الباب لغيره. وهكذا كان التحذير من البدع لأنها شؤم على هذا الدين. ولهذا إخواني في الله كل عاقل إذا تأمل في مثل هذه المعطيات كثيرة، لكن المقام لا يسع إلى التفصيل والسرد ما ذكره العلماء في كتبهم، ومن تحذير أقوال الأئمة عن هذه المناسبة علمت أن من حذر ومن تركها هو في سلامة. والنصيحة أنصح بها طائفتين اثنتين، الذي يحضر اتق الله، اتق الله، واكتفي يا عبد الله بقول ربك جل وعلا قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اقتدي برسولك، افعل ما فعل، لم يفعل ولا تفعل، لا ما يكلفك الله جل وعلا أمرا ما فعله نبيك أبدا. ونصيحة أخرى لمن كان من دعاة هذه البدعة، وأذكر بقوله عليه الصلاة والسلام من دل على ضلالة فعليه وزرها ووزر من عملها. أختم هذا المقام إخواني بالله بأثر عظيم لإمام من أئمة السنة، رد برد نافع ماتع جيد. سعيد المسيب رحمه الله تعالى رأى رجلا دخل المسجد فأراد أن يصلي صلاة لكن في وقت كراهة، ليس هذا وقتها. فلما رآه سعيد قال يا رجل أقصر، اجلس لا تصلي، لا تصلي. فماذا قال الرجل؟ وانتبهوا لهذه الشبهة، قال أيعذبني الله، أيعذبني الله على الصلاة؟ يعني تخيل أني صليت يا أبا يا إمام، هل الله يوم القيامة سيحاسبني على هذا الصلاة ويقول لي يا فلان لأنك صليت ستعذب؟ فقال يا إمام أيعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، بل يعذبك على خلاف السنة. هنا المناط، هنا المحك، على خلاف السنة. فأنت لا تنظر، هم يكبرون الموضوع، هذا ذكر، هذا صلاة، هذا محبة، هذا صلاة على النبي، هذا قراءة القرآن، دعوكم من هذا التهيج، حالكم كحال الثلاثة، أما أنا أصوم وذاك أقوم وذاك أعتزل النساء، ماذا رد على النبي؟ من خالف السنة. من خالف السنة. فهذا المحك إخواني في الله، فأسأل مولى جل وعلا أن يبصرنا بديننا وأن يوفقنا في أمر شرعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.